السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مرحبا وأهلا بمشاهدي الأعزاء إلى الحلقة الثانية من برنامج من أخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نستكمل ما وقفنا عنده في الحلقة الماضية، أحب أن أبدأ اعتبارا من هذه الحلقة في قراءة منظومة ابن القيم رحمه الله تعالى المعروفة بالمنظومة الميمية، لما اشتملت عليه من المعاني العظيمة والمواعظ النافعة. فأقرأ منها في بداية كل حلقة كتمهيد لكلامنا وكمدخل طيب إلى الكلام على الأخلاق، أقرأ منها في كل حلقة جزءا، لعل الله سبحانه وتعالى ييسر لنا إكمالها بعد حلقات ثمانية أو تسع على الأكثر. وسأقرأ منها في هذه الحلقة الأبيات 26 الأولى في بيان حب ناظم المنظومة ابن القيم رحمه الله تعالى لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه رضي الله عنهم، والمشتملة على دفاعه عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم القائمين بهذا العلم العظيم الذي وصل إلينا عن طريقهم، علم ربنا تبارك وتعالى، علم الله عز وجل الذي اشتمل عليه القرآن الكريم، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اشتملت عليه السنة المطهرة. هذا الجيل العظيم من الصحابة والتابعين وأتباعهم هم الذين حملوا إلينا هذا العلم، العلم الذي ينسب إلى الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، والعلم الذي ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة. جزاهم الله عنا خير الجزاء. والآن فلنبدأ. إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم، فسلموا سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم على الصحب والإخوان والولد والأولى، دعوهم بإحسان فجادوا وأنعموا، وسائر من للسنة المحضة اقتفى، وما زاغ عنها فهو حق مقدم. أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكن هم فيها بدور وأنجم. أولئك أصحابي فحي هلا بهم، وحي هلا بالطيبين وأنعموا. لكل امرئ منهم سلام يخصه، يبلغه الأدنى إليه وينعم. فيا محسنا بلغ سلامي، وقل لهم محبكم يدعو لكم ويسلم. ويا لائمي في حبهم وولائهم، تأمل هداك الله من هو ألوم. بأي دليل أم بأية حجة ترى حبهم عارا علي وتنقم؟ وما العار إلا بغضهم
واجتنابهم وحب سواهم ذاك عار ومأثم. وما العار إلا بغضهم واجتنابهم وحب عداهم ذاك عار ومأثم. أما والذي شق القلوب وأودع المحبة فيها حيث لا تتصرم، وحملها قلب المحب وإنه ليضعف عن حمل القميص ويألم، وذللها حتى استكانت لصولة المحبة لا تلوي ولا تتلعثم، وذلل فيها أنفسا دون ذلها حياض المنايا فوقها وهي حوم. لأنتم على قرب الديار وبعدها أحبتنا إن غبتم أو حضرتم. سلون سمات الريح كم قد تحملت محبة صب شوقه ليس يكتم. وشاهد هذا أنها في هبوبها تكاد تبث الوجد لو تتكلم. وكنت إذا ما اشتد بالشوق والجوى وكادت عرى الصبر الجميل تفصم. أعلل نفسي بالتلاقي وقربه وأوهمها لكنها تتوهم. وأتبع طرفي وجهة أنتم بها فلي بحماها مربع ومخيم. وأذكر بيتا قاله بعض من خلا وقد ضل عنه صبره فهو مغرم. أسائل عنكم كل واد ورائح وأومي إلى أوطانكم وأسلم. وكم يصبر المشتاق عمن يحبه وفي قلبه نار الأسى تتضرم.
هذه الأبيات الجميلة سمعتم ما فيها من المعاني، كلها تعبير عن حبه رحمه الله تعالى، حب ابن القيم رحمه الله تعالى لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم وأتباعهم، وفيها الدفاع عنهم وعن حبهم وولائهم إلى آخر ما سمعتم من هذا الكلام الجميل. ثم ندخل الآن إلى ما انتهينا إليه في الحلقة الماضية. احنا كنا في الحلقة الماضية في نهايتها تكلمنا عن موقف عظيم جميل نبيل قل أن يرى مثله اليوم. هذا الموقف اللي نقدر نطلع عليه في صحيح البخاري برقم 3798 ومسلم برقم 2054 عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة الأنصاري اللي عمل ايه لما قلنا في الحلقة اللي فاتت، اللي استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه يستضيف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه هذا الضيف أرسل إلى أهل بيته الأبيات التسعة بيوت يطلب منهن من كل واحدة بعد الأخرى أنها ترسل ما يتيسر من الطعام الحاضر ليطعم هذا الرجل المجهود الذي جاء متعبا مرهقا جائعا ونزل ضيفا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وإذا بكل واحدة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام ترسل إليه قائلة: والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء. يعني الحديث ده لوحده لو قضينا معه الحلقة كاملة يبقى كتير ولا شوية عليه؟ لما يكون ده عيش النبي عليه الصلاة والسلام وعيش أهله، وكذلك هو عيش أصحابه رضي الله عنهم أجمعين، كما بوب الإمام البخاري في كتاب الرقاق رحمه الله تعالى في باب عظيم هو الباب 17 من أبواب كتاب الرقاق، باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. لما نقرأ التسعة أحاديث اللي في هذا الباب نرى العجب من صبر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على تلك الفترة الأولى من الدعوة إلى الله عز وجل، ومن إرساء الدولة الإسلامية وإيقافها على قدميها الثابتتين، كم صبروا على جوع وعطش وألم وتعب وجهاد. فمن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها في هذه الأحاديث الموجودة في هذا الباب والحديث عند البخاري ومسلم، تقول: ما شبع النبي صلى الله عليه وسلم من خبز الشعير 3 أيام متواليات حتى لقي الله عز وجل. يعني كلنا عايزين بعد ما نسمع الحديث ده، أي واحد بيشتكي من ظروفه من متعبه من قلة الشيء في إيده من عدم تمكنه من أنه يقضي حوائجه وحوائج أهله أولاده، يتعالج هو أو المريض في أسرته أو عائلته أو كذا، يتصبر يتصبر بمين؟ بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله عنها: لحد ممات النبي عليه الصلاة والسلام عمره ما شبع 3 أيام متوالية وراء بعض من خبز الشعير. خبز الشعير، مين أصلا يرضى يأكل خبز شعير النهاردة؟ أصلا ما كانش بيشبع 3 أيام وراء بعض، إن أكل يوم والتاني التالت خلاص يبقى هو ده آخر يوم وقد لا يأكل فيه. ليه؟ هتقول لي ليه؟ فين الأكل؟ فين الشرب؟ فين كذا؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤثر بما عنده من جاءه ويسأله، كما سيأتي في أثناء هذه الحلقة إن شاء الله تعالى. يعني يدخر قوت أهله سنة كاملة، خصوصا بعد ما فتح خيبر ووسع الله عليه، وهو الأكل اللي بيدخره لمدة سنة لأهله عبارة عن إيه؟ عبارة عن إيه؟ إحنا طبعا عارفين إحنا النهاردة بندخر إيه؟ إحنا بنخش البقالات ما بنخليش حاجة من فضل الله تعالى إذا كانت عندنا القدرة إلا وإيه؟ نحملها معنا وتمتلئ ثلاجاتنا بما لذ وطاب من خيرات وطيبات الله عز وجل. لا، الطعام اللي كان بيدخره النبي عليه الصلاة والسلام لأهله سنة تمر وشعير، هو ده الطعام، التمر والشعير. ثم بعد أن يدخر لكل واحدة منهن ما يكفيها سنة ينزل به النازلون ويأتيه المحتاجون فيؤثرهم بما عنده حتى لا تمضي الأيام إلا والمخزون لمدة سنة قد انتهى، قد انتهى. ولهذا تقول عائشة أيضا كما في الصحيحين رضي الله عنها لابن أختها عروة بن الزبير: يا ابن أختي، إن كان ليمر بنا الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة بشهرين ما توقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. بتقول له كان يعدي علينا شهرين 3 أهلة تعدي علينا لا نأكل طعاما ساخنا، طعاما ساخنا. فعروة تعجب، يعني عروة كان من التابعين والأحوال كانت في عهد التابعين اتحسنت كتير كتير جدا بعد الفتوحات الإسلامية. فإذا كان عروة استغرب، إحنا بقى نقول إيه؟ عروة اللي توفي سنة 94 من الهجرة، إحنا السنة دي سنة كام؟ 1429 من الهجرة، واليوم 30 صفر 1429. عروة اللي مفروض لو حتى سمع هذا الحديث من خالتي عائشة رضي الله عنها سنة وفاتها كما قيل توفيت سنة 57 وقيل 58 وقيل في أكثر شيء 59، خلينا نقول 59 من الهجرة توفيت رضي الله عنها عائشة أمنا وأم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق. عروة لما سمع الكلام ده فقال لها فما كان يعيشكم يا خالة شهرين ما توقد نار تطبخون عليها طعاما؟ فما كان يعيشكم، كنتوا بتعيشوا عليه، تقرأ يعيشكم ويعيشكم الاثنين صح. قالت الأسودان التمر والماء، الشهرين دول ما فيش عندنا غير التمر والماء. ليه قالت الأسودان؟ ده في اللغة العربية اسمه التغليب، يغلب لون على لون، كما يقال العمران والمقصود ايه أبو بكر وعمر، والقمران والمقصود ايه الشمس والقمر، الأسودان يعني التمر والماء. في حد بعد كده ممكن يزعل أو يتأسى فضلا عن أنه يتسخط أو يعترض على قضاء الله عز وجل ويقول وش معنى أنا وأنا الحال ده نهايته إيه والحد إمتى الأحوال دي والأمور دي عيشة كذا وعيشة كذا؟ ومن فينا خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر عليه شهران هو وأهل بيته لا يذوقون طعاما ساخنا وهم صابرون محتسبون، لا وأكثر من كده راضون سعداء غير مبتئسين ولا متنكدين. لا هو ده المعنى الأهم من كمان، ما هو في واحد صابر لكن جواه إيه بركان، لا ده صابر وسعيد ومبسوط وبسام على طول. النبي عليه الصلاة والسلام معروف إنه من صفاته أنه كان بساما يتبسم في وجوه أصحابه وفي وجوه الناس عليه الصلاة والسلام، وهو بيمر عليه الشهرين ما يكلش طعاما ساخنا. طيب البسمة تطلع مع الظروف دي؟ تطلع لما يكون وقود الابتسام السعادة اللي في القلب بالإيمان وبالإسلام والتنعم بذكر الله عز وجل والتلذذ بالإقبال على الله عز وجل وبمناجاته، لما يكون مصدر السعادة جاي من داخل القلب مش من المعدة طبعا تطلع البسمة، تطلع ما تطلعش ليه؟ فالشاهد الأنصاري ده بقى صاحب القصة العجيبة نرجع له تاني اللي هو استضاف ضيف النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام كلهم أرسلوا له قالوا له إيه؟ قالوا له والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا الماء أو غير الماء، ما عندناش إلا الماء. فقال من يضيف هذا رحمه الله؟ قال عليه الصلاة والسلام مين ياخد الراجل ده يستضيفه عنده الليلة ودعاله بالرحمة، اللي حيقبل هذا أنا بأدعو له بالرحمة. فأخذه رجل من الأنصار، لا تتصوروا إنه اللي أخذه رجل من الأنصار ده لأنه هو أكثر الأنصار مالا أو زراعة وتمرا ونخلا وعنبا، لا ده راجل عادي جدا وإمكانياته محدودة جدا بدليل دخل بيته. لكن زي ما قلت لكم المسألة ما هيش راجعة إلى أنه أنا عندي كتير يبقى أنا ممكن أتصدق وممكن أستضيف وممكن أكرم وممكن أجود وممكن أوثر، لا المسألة راجعة إلى ما استقر في القلب وقام بالقلب من الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وكانوا أهل يقين يا إخوان ويا أخوات، كانوا أهل يقين، يعني الواحد يخرج كل ما عنده ويتصدق بكل ما عنده وهو واثق أن الله تبارك وتعالى سيخلف عليه، واثق، كلمة واثق أقل من كلمة متيقن، هو موقن بهذا. دخل بيته فسأل امرأته هل عندك من طعام؟ فإن معي ضيفا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أنا جاي بالليلة معايا واحد مش شخص عادي، ده ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف بقى لما تكون أنت واخد ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام علشان تكرمه نيابة عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف تفعل معه، كيف تتصرف؟ فقالت ما عندي إلا أقراص من الخبز الشعير وهي عشاء أولادي، ما فيش عندي في البيت غير بعض الأقراص، أقراص العيش الأرغفة يعني ومن الشعير كمان وهي عشاء أولادي. فقال الرجل المؤمن الموقن نومي الصبيان، لهيهم بقى كده زي ما أي حد بيكون عايز ينيم الطفل ويفضل وراه كده بحكاية بحدوتة بكلمة بلعبة حتى لو كان يعني جوعان يتلهى فينام، مع الجوع ممكن جدا ينام. فقال لها نومي الأولاد نومي الصبيان ثم تعالي وهاتي الأقراص وضعيها أمام الضيف وأطفئي السراج، المصباح اللي بينور، يعني اعملي كده انك انت الزيت خلص والوقود خلص وخلي السراج يبقى مطفي. ليه عايز السراج يبقى مطفي؟ ليه؟ لنوهمه ونريه اننا ناكل معه، ولنترك مع له الاقراص ياكلها وحده، لا جاي مرهق وتعبان واشتد به الجهد، ما يتحملش الامر ان احنا نشاركه في هذه الاقراص. ما هذا الايمان؟ ما هذه التصرفات العظيمه بدون تعليم بدون توجيه؟ القلب فقط هو الذي يمليها، هو الذي يمليها. فعلت المرأة ما طلب منها زوجها، وأكل الضيف وشبع والحمد لله، وباتا طاويين، يعني بات الرجل وامرأته من غير عشاء. ومن قبليهم مين اللي بايت من غير عشاء كمان؟ اللي أقل منهم في درجة التحمل، الأطفال، ابتغاء مرضات الله عز وجل. وهم موقنون بأن الله عز وجل لا يمكن يعامل بهذا اليقين في كرمه سبحانه وتعالى ويدخل على أولادهما ألما يعني مبرحا. ربنا سبحانه وتعالى سيتكفل بهم ويتولاهم ويكرمهم، ومش هيحصل أي دوشة، ولا هيقوموا في الليل يبكون بصراخ وعويل لأنهم ما أكلوش. ربنا سبحانه وتعالى أكرم من كل عباده، هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، ومن عامله بهذا الكرم يعامله الله بكرم أعظم. ثم غدا الرجل الأنصاري اللي ما نعرفش اسمه ده في الصباح، ومعاه ضيف رسول الله عليه الصلاة والسلام، رايحين للنبي عليه الصلاة والسلام يصلوا معاه الفجر في المسجد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام للأنصاري: لقد ضحك الله الليلة أو عجيبة. وإحنا نبهنا في اللقاء الماضي، وهو ده سبب أن نستشهد بالحديث، أن نتكلم عن أن من صفات الله عز وجل الضحك والعجب كمان، وإنه علشان انت تقبل هذه الصفات في حق الله عز وجل سبيلك وطريقك تعمل ايه؟ لا تقسها على صفاتنا نحن البشر، لان الله قال عن نفسه سبحانه وتعالى في الآية 11 من سورة الشورى: ليس كمثله شيء. سلم اذا ثبتت الصفات بالقرآن وبالسنة، سلم ولا تقم بعملية قياس على صفاتنا نحن فتتعب نفسك، ثم في النهاية ترد هذه الصفات وتقول أنا لا أقبل أن يكون هذا من صفات الله، وده يبقى حرام عليك أنك تفعل هذا، لأنه ده يعني إذا كان بالقرآن فهو أشد حرمة، وإذا كان بالسنة فالحرمة يعني مساوية، لأن يعني عظيم الحرمة، أقصد إذا كان ترد القرآن فهو عظيم الحرمة مش أشد حرمة، عظيم الحرمة شديد الحرمة. وما ينقل إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح سنده هو مثل ما قال الله تبارك وتعالى، خلافا لمن يفرقون بين الأحاديث فيقولون هذا متواتر وهذا آحاد، فالآحاد إحنا مش ملزمين نأخذ به، وهذا منهج غير صحيح. علماؤنا على مدار السنين إذا صح السند إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يأخذون به ويجعلونه منهجا. طيب النبي قال إيه عليه الصلاة والسلام للرجل الأنصاري؟ قال له: لقد ضحك الله الليلة أو عجب من فعالكما، من فعالكما. ثم أنزل الله عز وجل هذا الجزء من الآية 9 من سورة الحشر: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ويؤثرون على أنفسهم يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم، وده اللي عمله الرجل، قدم ضيف النبي عليه الصلاة والسلام على نفسه وعلى أهله وعلى أولاده. هو ده الحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام، أن يكون حبه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس وأبي هريرة رضي الله عنهما وعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، حديث أنس في الصحيحين وحديث أبي هريرة في البخاري لوحده، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى. امتى يا رسول الله ممكن يكون الواحد فينا مؤمن؟ حتى اكون احب اليه من ماله واهله ووالده وولده والناس اجمعين. جمعت بين الروايات الموجودة عند انس وابي هريرة، لما يصل حب النبي عليه الصلاة والسلام ان يكون احب عندك من مالك واهلك واولادك والوالدين والناس اجمعين، يبقى انت كده تستحق ان توصف بالمؤمن. فعلها الانصاري، وكان حب النبي صلى الله عليه وسلم
أحب إليه عن طريق إكرام ضيفه، فما بالك لو كان الإكرام لشخص النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. لهذا أنزل الله عز وجل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يا سلام، يعني إيه؟ يقدمون غيرهم على أنفسهم ولو كانت بهم حاجة شديدة إلى ما يقدمون به الغير على أنفسهم، مهما كانت حاجتهم يقدمون غيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. بس هو تعلم الكرم العظيم ده منين، واليقين والثقة، ويفعل هذا ويؤثر غيره حتى نزلت الآية فيه؟ طبعا من القرآن ومن السنة. من القرآن كم من آية تدعو إلى الإنفاق في سبيل الله عز وجل وتبشر بالخلف والعوض المضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف مضاعفة. كم في القرآن من هذا؟ عندك مثلا آية 261 من سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، أي بإخلاص راجين بها رضا الله عز وجل من أجل بلوغ رضاه سبحانه وتعالى ورفع راية دينه، ينفقون إلى أن يكون الدين كله لله. مثلهم إبا؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. أدي التمثيل لحد 700 ضعف شهبة إلى أضعاف كثيرة مضاعفة لا يحصيها إلا الله. أين هي في الآية؟ والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. تعلم من هنا، تعلم من بعدها ب 11 آية في الآية 272 برضو من سورة البقرة. شوف: وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. هم كانوا عارفين إنهم ينفقون لمصلحة أنفسهم في الدنيا والآخرة، يكرمهم الله، يغفر لهم، يعفو عنهم، يوفقهم في أفعالهم وأقوالهم وما يتركون وما يفعلون، يختم لهم بخاتمة حسنة، يعافيهم من عذاب القبر بل يكونون فيه في نعيم، يكرمهم يوم القيامة بأن يكونوا في ظله سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، ثم يكرمهم على الصراط الصراط المنصوب فوق متن جهنم، نسأل الله العافية، الصراط اللي كلنا لازم نمشي عليه حتى ينتهي الأمر إما إلى جنة وإما إلى نار، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل نهايتنا عند المرور على الصراط إلى الجنة لا إلى النار بفضله ومنه وكرمه، آمين. الصراط الذي ثبت في صحيح مسلم أنه أحد من السيف وأرق من الشعرة. هتقول ويتمشي عليه ازاي ده؟ يوسعه الله تبارك وتعالى بفضله ومنه وكرمه لأهل طاعته سبحانه وتعالى، بل وتسير بهم أعمالهم على الصراط على حسب أعمالهم يكون سيرهم، منهم من يكون مروره على الصراط كالبرق الخاطف، شدة السرعة كالبرق الخاطف. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمسلمين أجمعين منهم، ومنهم كالريح، ومنهم من يكون سيره كسرعة الخيل المضمرة السريعة في السير جدا جدا، ومنهم كالذي يجري من البشر جريا سريعا، ومنهم كمن ركب الإبل مثلا في سرعتها، ومنهم كالماشي، ومنهم من يحبو حبوا، نسأل الله السلامة والعافية، ومنهم بعد ذلك مكردس في النار والعياذ بالله، نسأل الله العافية ونسألهم فضله تبارك وتعالى. فهم عارفين زي ما الآية قالت أنه وما تنفقوا من خير لمين؟ لمين؟ الله غني حميد، أنت لا تنفع الله بشيء، إنما الفضل فضل الله والنعم نعم الله، يملكك إياها ويمتحنك فيها ويختبرك. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. طيب بقيت الآية: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. يعني إيه بقى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله؟ يعني ما تنفقون إلا طلبا لدخول الجنة حتى يكرمكم الله بأعظم نعيم فيها، وهو النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. النظر إلى وجه الله في الجنة أعظم نعيم طبعا، ولازم تكون موقن بده ومتأكد من ده. التنعم اللي هيحصل لأهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، بالنظر إلى وجه الله تبارك وتعالى أعظم من كل نعيم، نعيم الزوجات والقصور والأكل والشراب وكل نعيم قرأنا عنه في القرآن الكريم أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى سيعود منه على النفس نعيم لا يحصل لها بالنعيم الحسي بالأكل والشرب وما إلى ذلك. يبقى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، يعني أنتم لا تنفقون إلا طلبا لدخول الجنة حتى يكرمكم الله فيها بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى. وبقية الآية وختامها وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وفي الآية 39 من سورة سبأ يقول الله تبارك وتعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يبقى هما كانوا موقنين بأنه لن ينفقوا شيئا إلا وسيخلفه الله عز وجل. كيف يخلفه؟ الدرهم بدرهم؟ لا، بعشرة أمثاله، إلى 100 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف مضاعفة إذا أنفق ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. المضاعفة على حسب الإخلاص، لكن أقل الدرجات أن تكون الحسنة بعشر أمثالها. ولهذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في موضوع الخلف ده زي ما قالت الآية 39 من سورة سبأ فهو يخلفه. شوف الحديث ده النبوي الجميل المبشر ده، يقول عليه الصلاة والسلام ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. كل يوم كل يوم ينزل ملكين يدعو الدعوة دي، يدعو الدعوة دي، واحد منهم يدعو للمنفق بأن يخلف الله عليه، واحد منهم يدعو على الممسك بأن يتلف الله ما عنده. وما أدراك بقى دعوة إيه؟ دعوة ملائكة، دعوة ملائكة. فإذن هذا الصحابي وغيره من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تعلموا هذا من القرآن الكريم ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأمثلة الحية العملية اللي تعلموا هذا الكرم منها من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، شوف الحديث ده الجميل اللي رواه الإمام البخاري في ثلاث مواضع من كتابه، في كتاب الجنائز، بلاش نقول الأرقام بقى علشان ما نطولش الوقت، اللي نحن محتاجين وقت كتير علشان نفرغ من كل ما نتمنى أن نقوله، إلا لو كان الحديث يعني يحتاج أن ينبه على أرقامه، لأنه حديث يحتاج أنكم لازم تتأملوا فيه وترجعوا له، زي حديث الأنصاري ده الأولاني اللي بدأنا به الحلقة. طيب، رواه الإمام البخاري في كتاب الجنائز وكتاب اللباس وكتاب الأدب عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. البرداء ثوب من الثياب، ثوب من الثياب اللي كانت بتستعمل في هذا الوقت. فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها، لأكسوكها. أنا نسجت البردة دي بإيدي وجيت بنفس الحد هنا علشان أقدمها لك هدية، جزاها الله خيرا ورضي الله عنها. قال الصحابي سهل بن سعد فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها. ما احنا شرحنا كيف كان عيش النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذها في حاجة شديدة إلى ثياب قبل الهدية، وكان عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ممن أراد أن يهدي إليه لكن يكافئه على الهدية ويثيبه عليها سواء في الحال أو فيما بعد. طيب، فخرج بها النبي عليه الصلاة والسلام من داخل حجرة من حجر نسائه، وكل بيت من بيوت أزواجه عليه الصلاة والسلام كان عبارة عن إيه؟ حجرة، حجرة. الآية 4 من سورة الحجرات بتقول إيه عن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. اللي النهاردة الحال اختلف جدا 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 في الزواج، كل الناس عارفة الظروف والأحوال، ويتقدم الشاب ليتزوج فيسألوه ها إيه أخبار الشقة بقى، في عندك شقة تمليك؟ يا جماعة يعني انتوا عارفين الظروف، يعني امتى يلحق الشاب يكون نفسه ويجيب شقة تمليك؟ هنسكن في قانون ايجار جديد. قالوا لا لا، يا اما شقة تمليك يا اما تنسى الموضوع ده تماما. ليه كلنا طلعنا في الزمن اللي تربينا فيه وطلعنا فيه واحنا شايفين الناس يعني معظمهم يسكنون بالايجار. ايه اللي حصل في هذا الزمان؟ ايه اللي جرى؟ ماذا دهانا؟ ماذا حصل لنا؟ ليه ما فيش تعاون على تيسير هذا الامر بالذات للشباب للفتيان وللفتيات؟ ليه كده؟ كل انسان يقول لك انا عايزها شقة تمليك ان شاء الله يكون 8-15 ألف جنيه، بس المهم تبقى تمليك. يعني الامر بقى مبني على التخوين اكتر ما هو مبني على الثقة. طب انت هتديله بنتك ازاي اغلى ما عندك وانت مخونه وبتقول اللي يضمن لي راحت بنتي يبقى في شقة تمليك؟ مش هتضمن لك شقة تمليك لو كان لا يستحقه. ثقتك مش هتضمن لك الشقة التمليك. ويا ناس يعني احضرت لهم شقق التمليك والفلل وكذا، وبنسمعهم بيتصلوا بالتليفونات في هذه القنوات وفي غيرها، احنا تعبانين، احنا بيحصل معنا كذا، زوجي عنده مال كتير جدا لكنه بخيل لا يعطينا ما يكفينا. حتى على قناة الرحمة ده مسموع لسه قريب جدا على قناة الرحمة، عملت ايه شقة التمليك؟ لازم نبدأ نغير شوية، لازم، بس هي الحلقة ما تتسعش لده كله. المهم بيوت يعني ازواج النبي عليه الصلاة والسلام كانت ايه؟ كانت حجرات، ما فيش، كل زوجة من زوجات النبي عليه الصلاة والسلام ما عندها إلا حجرة مش أكتر من كده. فخرج عليه الصلاة والسلام من حجرة من تلك الحجر والبردة إزاره يدوب هي سترة للنصف الأسفل، البردة التي أخذها محتاجا إليها عليه الصلاة والسلام. واحد من الصحابة جثها، مد إيده كده على البردة كده زي ما بنعمل إيه؟ الله طب ده جميل قوي، ناعم كده وحلو جميل، جبته منين ومين اللي عمله لك واي ترز حاجه زي كده، يعني تقدر تقول حاجه زي كده. فجثها الرجل بيده، وفي الروايه اللي في كتاب الجنائز عند البخاري فحسنها، يعني قال له ما احسن هذه يا رسول الله، اكسنيها. حلو قوي يا رسول الله التوب ده، اكسنيها يا رسول الله، حبيته انا عايزه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم حاضر لك ذلك. وجلس قليلا عليه الصلاة والسلام ثم رجع إلى منزله اللي هو إيه منزله؟ ها؟ حجرة نوم وحجرة صفرة وحجرة كذا وحجرة نوم للأولاد وكذا، هو حجرة منزله حجرة. نعم، فرجع وخلعها وأرسل بها إليه عليه الصلاة والسلام، بعتها له. في أثناء ما هو رايح عليه الصلاة والسلام لحجرته علشان يخلعها ويرسلها، الصحابة مسكوا بقى هذا الصحابي بحبهم الشديد للنبي عليه الصلاة والسلام، ها؟ وتصور معي بقى الموقف بقى. فقالوا له ما أحسنت، إيه اللي أنت عملته ده؟ إيه اللي أنت عملته ده؟ ما أحسنت في هذا الفعل، كيف تطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام وقد علمت أنه أخذها محتاجا إليها؟ أنت عارف كل حاجة وحال النبي معلوم لدينا جميعا عليه الصلاة والسلام. فالرجل استغرب، انتوا ليه نازلين فيها النزلة دي؟ ليه كده؟ ليه؟ طب افهموا الأول، أنا عملت كده ليه؟ فقال كما في كتاب الجنائز والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. طب انتوا عارفين أنا طلبتها ليه أصلا؟ أنا طلبتها عشان تكون كفني. قال سهل بن سعد فكانت كفنه. ده في كتاب الجنائز، ولذلك الإمام البخاري بوب على هذا الحديث في الباب رقم 28 من كتاب الجنائز، بوب على الحديث، يعني خد فايدة الحديث وعملها زي عنوان قبل الحديث، ادي معنى بوب. فقبل كل حديث ياخد فايدة الحديث او جملة من الاحاديث ويبوب، يقول باب بناء عليه على الفايدة التي استنبطها من الحديث. فبوب فقال باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. يعني باب من استعد، يعني باب من أعد الكفن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فلم ينكر عليه. طب يعني إحنا مطلوب بقى كلنا نعمل كده؟ لا مش مطلوب، لكن من يفعل هذا لا ينكر عليه. آدي معنى الترجمة ومعنى الحديث. لكن في كتاب اللباس بقى الطرف الثاني من هذا الحديث بيقول لهم، لما يعني هم بيعاتبوه الصحابة، إزاي تطلب النبي عليه الصلاة والسلام التوب وانت عارف إن محتاج إليه؟ إزاي تعمل كده؟ وقد علمت أنه لا يرد سائلا. شوف الصحابة شوف اللي فاهمينه من إيثار النبي عليه الصلاة والسلام وكرمه اللي أنا قلت لكم عليه، الأنصار يتعلم ده منين؟ ها؟ قفوا بقى عند هذه النقطة. قالوا له وقد علمت أنه لا يرد سائلا في الجنائز، الرواية لا يرد لحد هنا ما قالش سائلا، عشان كده أنا جبت دي من كتاب اللباس ولسه اللي بعدها في كتاب الأدب كمان من البخاري. وقد علمت أنه لا يرد سائلا، زي تطلب منه أنت عارف أنه مش هيردك أكيد. فقال والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت، طلبتها من النبي عليه الصلاة والسلام عشان تكون كفني لما أموت. طب ليه طلبتها من النبي عشان تكون؟ ما تشتري كفن يا أخي من أي مكان، ولا خلي توب عندك من الثياب يكون كفنك، ليه تطلبها من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يبقى احنا محتاجين بقى المكان الثالث في البخاري علشان نعرف ليه طلبها من النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هو احنا قلنا الرقم الأول في الجنائز برقم 1277 وفي اللباس برقم 5810، وده طبعا كله بترتيب فتح الباري في شرح صحيح البخاري، والرقم الأخير في كتاب الأدب برقم 6036. قالوا له إيه الصحابة؟ قالوا له وقد عرفت أنه عليه الصلاة والسلام لا يسأل شيئا فيمنعه. أنت عارف ولا مش عارف؟ أنت مش عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سئل شيئا لا يمتنع؟ عارف؟ فرد عليهم وقال في الرواية اللي موجودة في كتاب الأدب وذكرت لكم رقمها، رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها، لعلي أكفن فيها. وطبعا الروايتين اللي في الجنائز واللباس قال سهل فكانت كفنه. يبقى الصحابي الأنصاري اللي عمل كده مع ضيف النبي عليه الصلاة والسلام اتعلم الجود والكرم والإيثار منين؟ من القرآن ومن حياة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته. طب ده يقودنا ان احنا نمشي مع الإيثار والكرم والجود شوية بقى، ننزل بعد النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الأنصاري اللي ما نعرفش اسمه، ننزل على صحابي تاني معروف اسمه، اسمه قيس بن سعد بن عبادة ابن سيد من سادات الأنصار. سعد بن عبادة سيد مين؟ الخزرج ولا الأوس؟ الخزرج. ابنه بقى قيس بن سعد بن عبادة كان مضرب المثل في الكرم والجود والإيثار، ومش غريب عليهم، احنا عرفنا تعليمه منين. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب مدارج السالكين في منزلة الإيثار هذا الأثر الجميل عن قيس بن سعد بن عبادة. عمل ايه قيس؟ قيس بن سعد بن عبادة مريضا وكان ذا مال وذا غنى، اراضي ومزارع وابل واغنام، ما شاء الله لا قوة الا بالله، فضل الله يؤتيه من يشاء. فكان له ديون كتير على ناس في هذا الزمان، طبعا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، كل اللي محتاج يجي له يقول له والله انا ظروفي كذا يديله، انا عندي كذا يديله، فاصبح له ديون كتير على الناس، اديني لحد اليوم الفلاني لحد السنه الفلانيه لحد كذا. فلما مرض يستنى الناس تيجي تزوره، فين حبايبي؟ فين اخواني؟ فين الناس اللي الواحد لما يجلسوا معاه في هذا المرض يسعد معنويا فيطيب بدنيا؟ المرض يروح من البدن، لما الواحد يحصل له سعاده في معنوياته من شدة تأثير السعادة إذا حصلت داخل القلب يظهر أثرها على البدن فيخف المرض، يا إما ينتهي ويزول تماما أو على الأقل يخف. فين حبايبي؟ فين إخواني؟ فقالوا له إنهم يستحون أو يستحيون من أن يأتوا لعيادتك لما عليهم من الديون، مكسوفين منك. في ناس حل الأجل عندهم وفي ناس مكسوفين بقى لهم فترة ومسدوش لغاية دلوقتي، مكسوفين يجولك يعني يزوروك. فقال قيس بئس المال الذي يمنع الإخوان من زيارة أخيهم وعيادته إذا كان مريضا، أو كما قال قيس هو ده مال، بئس المال الذي يمنع الإخوان من زيارة أخيهم وعيادته. فأرسل مناديا، أنا هخلي المال يفصل بيني وبين إخواني، أرسل مناديا ينادي في المدينة ألا إن من كان لقيس بن سعد بن عبادة عليه دين فقد أحله قيس وهو في حل. خلاص كل اللي عليه دين قيس سامحه في الدين. الله أكبر الله أكبر. إيه اللي حصل بقى لما سومح المديونون؟ قال الراوي كما ذكره ابن القيم في منزلة الإيثار: فما غربت شمس هذا اليوم اللي طلع فيه المنادي ونادى هذا النداء حتى انكسرت أسكفة البيت. إيه أسكفة البيت دي بقى؟ عتبة البيت، من كثرة الزائرين والعائدين لقيس بن سعد. بعد ما كان ما فيش ولا واحد بيدخل، لما أسقط عنهم الديون انكسرت عتبة البيت. هو سامحهم في الديون وهم كسروا له عتبة بيته، مش مهم، بس هو استمتع بمجالستهم ومؤانستهم والعتبة تصلح، ما هيش مشكلة. شوفوا كده وتأملوا كده، إيه الإثار ده، الإثار ده والكرم ده والجود ده وإسقاط الديون كلها، لكن أنا أخسر إخواني علشان الفلوس؟ المال يمنعني من أنهم يجوا يزوروني يعودوني ويجلسوا جنبي ويكلموني وأكلمهم؟ طلع منادي يا ابني يقول الديون كلها سقطت. طيب وإذا نزلنا من الصحابة إلى التابعين؟ طبعا هيقل الأمر شوية شوية بقى لحد ما يوصل لزماننا ده ويصل إلى الحد اللي احنا فيه، وهو لازم الأمر يقل شوية شوية، زي ما ورد في صحيح البخاري من حديث الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنهم لما ذهبوا إليه يشكون إليه ظلم الحجاج بن يوسف الثقفي، قال لهم إيه أنس رضي الله عنه؟ قال لهم: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا وهو شر من الذي قبله حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. كل ما يمشي الزمن يبقى الزمن اللي قبله أفضل، الزمن اللي قبله أفضل، وهكذا. فطبعا لما ننزل لحال التابعين الأمور تخف شوي، ما تبقاش بنفس الدرجة اللي كانت في حال الصحابة. يعني مثلا أيام النبي عليه الصلاة والسلام إذا عرضت المرأة نفسها على الرجل الصالح ما فيش مشكلة، لأنهم مقدرين المسألة دي وفاهمينها جدا وعارفين إن ده مبعثه وسببه الإيمان. لكن لما نزلنا لزمن التابعين كما في الحديث 5120 من كتاب النكاح من صحيح البخاري، أنس رضي الله عنه بيحكي لبنته أمينة وهي من التابعين أو التابعيات، بيحكي لها قصة في امرأة عرضت نفسها على النبي عليه الصلاة والسلام، والإمام البخاري بوب على هذا الحديث بترجمة قال فيها إيه بقى رحمة الله عليه، والباب ده رقم 33 من كتاب النكاح. اسمع بقى: باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح. خلاص، باب عرض المرأة نفسها على مين؟ على الرجل الصالح. في زمن الصحابة ما كانش فيه مشكلة، ما حدش أنكر، لكن لما نزلنا لزمن التابعين وإن كانت أمينة بنت أنس بن مالك الصحابي الجليل، لكن العلم بدأ يخف شوي شوي، وبدأت تدخل اعتيادات معينة ونظرات معينة، والصحابة لسه ما ماتوش، فما بالك بقى أتباع التابعين؟ برضو يخف الأمر شوية، أتباع التابعين، إلى أن وصل الأمر إلى زماننا اللي احنا شايفين فيه الآن. لو واحدة عملت الكلام ده الناس تقول عنها إيه؟ تقول كلام أشد من اللي حنسمعه من بنت أنس. قالت إيه؟ تعالى كده للحديث، بيقول أنس رضي الله عنه: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله، ألك بي حاجة؟ هل يطيب لك أن تتزوجني؟ ألك بي حاجة؟ فقالت بنت أنس بن مالك وقد كانت جالسة ما أقل حياءها وسوءتاه. إيه ده؟ إزاي تعمل كده؟ هو ما فيش حياء؟ وسوءتاه، يعني هذه الكسوف. فقال لها أنس رضي الله عنه: هي خير منك. الله الله، بنتي على العين والرأس، لكن لما تقول كده لازم يتقال لها كده: هي خير منك، رغبت في النبي صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها. ادي معاني مهجورة الآن، وأول ما نزلنا لزمن التابعين بدأت المعاني دي تتغير شوية شوية. تاخد مثال كمان على التغير خذ مثال كمان في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. الحديث في كتاب الأطعمة من صحيح الإمام البخاري، وهو في صحيح مسلم في كتاب الصيد والذبائح. الصيد والذبائح في البخاري أنا آسف، والصيد والذبائح في مسلم. طيب إيه اللي حصل بقى في مع عبد الله بن مغفل رضي الله عنه؟ يقول الراوي إن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، يعني أنا مش عايزك تتضايق من الأسماء ابن مغفل وعياض بن حمار ومثل هذه الأسماء. الأسماء دي هما ما لهمش ذنب فيها، دي أسماء الآباء والأجداد، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يلزمهم بتغييرها فعاشوا بيها. وبعدين هو هل العمل مرتبط بالأسماء؟ ما هو ياما ناس أسماءها في غاية الجمال، لكن فين العمل؟ فما تندهش قوي من الأسماء دي. طيب، أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى رجلا يخذف، يا خا ذال فاء، يخذف يعني بيمسك حصاه ما بين الإبهام كده والسبابة أو حتى ما بين الثلاث أصابع دول ويرمي بها، بس كده بيقضي وقت كده، بيضيع وقت، بيتسلى طول ما هو قاعد كده في الأرض، يوطي كده في الأرض يمسك حصاء ويرمي. فقال له عبد الله بن مغفل، عشان تعرف إن ديننا ده ما تركش حاجة، بس إحنا نقبل عليه ونتعلم وحنعرف إنه ما تركش حاجة، كما يقول أبو ذر رضي الله عنه فيما رواه عنه الإمام أحمد، ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قبل أن يتوفاه الله عز وجل إلا ذكر لنا منه علما، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، عليه الصلاة والسلام. والعلم ده بقى علمه من علمه وجاهله من جاهله. فعبد الله قال للرجل اللي عمال يتسلى بحتف الطوب إذا صح التعبير، فقال له قبل ما يأخذ منه موقف، قال له نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال إنه لا يصاد بها صيد ولا ينكأ بها عدو. شوف علة النهي، شوف علة النهي علشان تعرف إنه الأحكام مبررة ومعللة معها العلل والأسباب، إلا بعض الأحكام يعني لم تذكر معها حكمها امتحانا لنا علشان نشوف. احنا دايما هنقول سمعنا واطعنا، ولا اذا خفيت الحكمة نقول لا، زي بعض الناس، تحجبي يا فلانة، البسي وغطي رأسك، انت يعني مش ناقصك حاجة ابدا غير وضع الطرحة، ليه يعني الموضوع كبير ليه عليك للدرجة دي؟ تقول انا عايز اقتنع الاول. تقتنع بايه؟ هو الدين ده معروض على عقولنا عشان ناخد عليه تصويت وأصوات بين موافق ومعارض؟ الدين ده يسلم له، يسلم، ما تتأخريش يا من تقولين هذه الكلمة، اوعك تتأخري ثانية بعد ما تسمع الكلام ده إذا سمعتيه من أي داعية، وإذا سمعتيه الآن مني اعزمي فورا على إنك تستسلمي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تقتنع بإيه؟ الدين ده مش جاي علشان يعرض نفسه علينا، اللي يعجبنا منه نقول حاضر، واللي ما يعجبناش نقول لا والله انا مستني لما تقتنع. وعمرك ممدود لحد ما تقتنع، او انت عمرك ممدود لحد ما تقتنعي؟ ليه؟ لماذا تلقى الله يا عبد الله؟ ولماذا تلقين الله يا أمة الله؟ وعندكم امور بتقولوا بس نقتنع الاول وبعدين نعملها. لا طبعا، اذا كان في اعذار ما بنتكلمش في الاعذار، لانه كل شيء يقاس بقدره وبظروفه وحالته. لكن الإنسان المرتاح اللي ما عندوش مشاكل، اللي ما حدش بيطارده، اللي ما حدش بيتعبه، اللي ما حدش بيضطهده، عذره إيه بقى؟ عذره أنه عايز يقتنع. الكلام ده مينفعش. المهم أنه الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث اللي فيه حكم شرعي معلل ومبين قال لنا كده، وعبد الله بن مغفل بيعلم الراجل، قال له أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحجرة اللي أنت ترميها دي لا يصاد بها صيد ولا ينكأ بها عدو. انت لو حبيت تصطاد غزالة هترميها بالحجرة الصغيرة دي، ما تعملش معها حاجة، دي يبقى هزار ومزح وتضيع وقت. طب لو حبيت انك انت تقاتل بالحجرة دي عدوا تقدر؟ برضو ما ينفعش. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ما بين العلة في النهي عن الخذف، قال ولكنها، اي الحجرة الصغيرة دي الحصادي، قد تكسر السن وتفقأ العين. هي مش هتصيد صيد ولا هتنكأ عدو، لكن ممكن تيجي في سن أحد من الناس رجل أو امرأة فالسنة دي تقع من رجل أو من امرأة، أو تيجي في عين حد تفقأ العين. أنت يرضيك كده؟ أنت يرضيك أنها تكسر السن أو تفقأ العين؟ يعني مرة ومرة ومرة بتعدي سليمة، لكن مش كل مرة هيبقى الوضع بالشكل ده. فلهذا كره عليه الصلاة والسلام الخذف ونهى عنه. ثم عاد عبد الله بن مغفل فرأى الرجل مرة أخرى يخذف. الله، أنا قلت لك إيه قبل كده؟ أنا مش قلت لك لا تخذف، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخذف أو كره الخذف؟ بلغتك ولا ما بلغتكش؟ لا أكلمك كذا وكذا. طبعا ذكروا بالحديث تاني وقال له ألم أقل لك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف أو كره الخذف، وقال إنه لا يصاد بها صيد ولا ينكو بها عدو ولكنها قد تكسر السن وتفقع العين. مش قلت لك أنا الكلام ده قبل كده؟ أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أراك تخذف؟ أنا بكلمك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف الحب بقى، شوف الحب والغضب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ولدين الله عز وجل. يا راجل بكلمك عن النبي عليه الصلاة والسلام وترجع تعمل العملة دي تاني؟ لا أكلمك كذا وكذا. مدة بقى لم يذكرها الراوي ليك علي تقعد أدي كده، أنا لا أتكلم معك أبدا. طيب شوف نحن كده في الحديث ده، نحن خلاص هنخلص دلوقتي، لازم نختم، لازم نختم. وأنا طبعا منتظر أخي الكريم المخرج أستاذ طارق يبلغني إن فاضل دقيقة، الدقيقة دي ندعو فيها بالختام، فمعايا لحد الدقيقة دي ما تيجي. فالمهم إحنا عايزين نقول إيه بقى؟ عايزين نقول إنه الفرق طبعا بدأ يحصل ما بين عصر الصحابة وعصر التابعين. أنت كنت تقول كده لحد من الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأخر؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في كتاب النكاح، هو الحديث في الصحيحين لكن أنا عايز منه رواية صحيح مسلم بالذات، لما هجر نساءه شهرا علشان إن هم تكلموا في النفقة، بيعدي عليهم شهرين ما فيش نار يطبخ عليها طعام، فسألوا يعني لقمة غدوة غدوة بس زي الناس مرة من المرات، فهجرهن شهرا. لما نزلت عليه الآيات من سورة الأحزاب في تخيير النساء نزل وبدأ بعائشة وقال لها إما أنك تصبري وتكملي معايا على هذه الحياة لأن أنا قدوة الناس، وإما أنك أنت تطلبي الفراق ما لست ملزمة، وشاوري أبويك. فقالت أفيك أشاور يا رسول الله؟ هم دور الصحابة يا جماعة، ده حال الصحابة، حد فيهم بيشاور في كلام النبي عليه الصلاة والسلام أو في كلام الله عز وجل أو يقول لما اقتنع الأول؟ ما حصلش الكلام ده أبدا، لكن بدأنا نسمعه بقى شوية شوية في عهد التابعين على بسيط كده شوية، وبعدين في عهد أتباع التابعين يكتر أكتر، وبعدين أتباع التابعين، وهكذا إلى أن وصلنا إلى هذه الأيام التي نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا فيها على ما يحب ويرضى، آمين. في ختام هذه الحلقة أسأل الله عز وجل أن يجمعني بكم مرات ومرات لأبلغ ما علمني ربي تبارك وتعالى وتلقيته بواسطة مشايخي الذين لهم علي الفضل الذي لا أجحده ولا أنساه إلى أن أموت. فأسأل الله أن يجمع بيننا مرات ومرات لنبلغ هذا العلم ولنستعين بهذا العلم على المزيد من القرب من ربنا تبارك وتعالى، وخصوصا في مجال حلقاتنا من أخلاق المصطفى حتى نكتسبها ونتخلق بها، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى الملتقى على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.